العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مسائل يبدو أنها كانت شائعة في ذلك اليوم، واختلف القضاة كما الفقهاء في أمرها، أدرجها الفقهاء في كتبهم الفقهية، وتتابعت من جيل إلى جيل، ولكنها يبدو غير ضرورية بقدر ما يستدعي الحديث عنها تكميلا للصورة. منها هذه المسألة، أنه لو قال أحدهم للشخص أنا أتكفل هذا المتهم، بس ما قال أتكفله، قال أتكفل رأسه أو رجله أو إيده، أو أتكفل قلبه أو كبده أو كليته، التعبير هذا. فاختلفوا، بعضهم قال إن كانت هذه الأعضاء مما يمكن العيش من دونها، مثلا إيد، ممكن واحد إيد ما عنده ويعيش، فهذا الكفالة باطلة. أما إذا قال كبد، الكبد ماكو واحد يعيش بلا كبد، فمعناته هو، فالتعبير هذا يدل على أنه هو. في الحقيقة هناك أمران يجب أن نتحدث عنهما. أولا، نحن ما نتدخل في تعابير الناس، كيف الناس يعبرون عن مقاصدهم فليعبروا، المهم عندنا المعاني. الكفالة، هل هذا يتكفل بلحيته وحدها أو بإيده وحدها أو بقلبه وحده؟ لو يتكفل به هسه شقد يعبر بطريقة أو بأخرى، احنا ما عليه بها، المهم هدف من هذا الكلام. إذا كان الهدف هو كفالته، ولكن عبر عن الشخص بمثل هذه الأمور، واحد يقول بعد كبدي، يعني في الواقع هو يفديه بنفسه أو على عيني أو على خشمي، أو كل واحد الأمم تختلف تعابيرهم، تختلف في تعبير عن الذات. يقولوا رأسي وبرقبتي، هو رأسه يعني مو جسمه، برقبته مو جسمه، لا، معناته رأسي رقبتي بكبدي يعني وجودي. هذا كلام تعبير الناس، فما دام التعبير عند الناس هو تعبير شائع يعبرون عن الكل بالجزء فلا بأس، ما دام هذا تعبيرهم فليعبرون. إذا كان التعبير واضحا، هذا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات ينبغي هناك أن يكون هناك محكمة ونعرف هذا شو معنى كلامه. هاي الأمر الثاني، ربما يكون في بلد من البلاد الكفالة بجزء من الإنسان. تعرفون أنه الآن في بعض إجازات الزوج في بعض البلاد يكتبون أنه صاحب هذه الإجازة يتبرع بأعضائه إن كانت هناك حاجة، بعينه، بكبده، بكليته وما أشبه. وهذا بحث موجود في العالم، التبرع بالأعضاء، فهو هم يكتب علشان إذا صار عند حادث وكان ذاك الجزء سالما يؤخذ منه بلا تردد لفائدة مريض مشرف على الوفاة. نفترض لو كان الكفالة بهذا العضو، بالكبد أو بالكلية أو بالعين أو بكذا، أن يأتي به. نفترض هاي الكفيل منه، كفيل شخص إما في الشرطة وإما في الإسعاف أو في مستشفى أو ما أشبه. السلام عليكم ورحمة الله سيد، صبحكم الله بالخير. لو كان الأمر كذلك فلا بأس به، هذه كفالة ممكنة، لأنه بالتالي هذا كفالة بشيء. أما الحديث الآخر فبعض يثبت وبعض ينفي، تصورنا هذا ما يحتاج، لأن هناك معيار. إذا كان التعبير عن الجزء عن الكل بلفظ الجزء شائعا في بلاد فعبر به فالكفالة صحيحة، وإذا كان الجزء مقصودا وكان ممكن أن يكون كذلك مثل في حالات الصدمة وما أشبه فالأمر كذلك يكون مقبولا. هذا خلاصة البحث وما يحتاج بحث كثير. سؤال آخر، هل يمكن الكفالة ببعض الدين أو ببعض الطريق أو ما أشبه؟ المتهم هرب، هرب إلى خارج البلاد، هذا يقول أنا أتكفل أجيبه داخل البلد، لكن داخل البلد ممكن عشيرته تحمي، هذا بعد مو يمي يمكم. أو هو بالنجف يقول أنا أجيبه إلى الحيدرية بين قوسين خان النص، فإذا وصل خان النص أنتوا استلموا، أنا بعد ما علي، يعني يتكفل بجزء المهمة وليس بكل المهمة، جاز ذلك نصف ربع أو شيء معين، يقول أنت تجيب بكربلاء أنا أخذه أودي للشرطة مثلا. بس ما علينا، بالظروف المحيطة يعني هناك ظروف معينة لا يستطيع أن يتكفل كليا وإنما يتكفل جزئيا، وربما هناك أكثر من واحد كل يتكفل بجزء، يقول أنت تجيبه من خارج البلاد إلى الداخل، أنا من داخل البلاد أخذه وأودي للمحكمة، أو أنت تجيبه نص الطريق وأنا أجيبه بقية الطريق أو ما أشبه، أو تكفل بالمال كذلك، المبلغ الذي عليه الخلاف مبلغ كبير جدا ولا يستطيع واحد، أكثر من مصرف أكثر من بنك يعطون شكوك شيكات تضمينية، شركات أكو تضمينية، هذا لا بأس به، لأن هذا معروف في العالم أن هاي الشركات بعض الأحيان يريدون يسوون طريق يكلف مليار دولار، يودون لأكثر من بنك يعطي شيك تضميني اللي هو نوع من الكفالة من أجل أن يكملون الطريق ويؤدون عملهم وما أشبه، هذا لا ما في مشكلة. هاي مسألة. مسألة أخرى أقرأ كلام الشرائع، لا بأس لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح، لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا يعني عن الكل. مسألة أخرى مرتبطة بموضوع الكفالة، موضوع الكفالة قد يكون حراما فالكفالة لا تصح، يعني واحد يتكفل شخص يجيب عند الظالم والظالم حتى يسجنه يقتله، مثل هؤلاء الوكلاء اللي كانوا في النظام السابق، لو الآن هؤلاء الإرهابيين ممكن يعطون فد واحد فلوس يجيب لنا فلان ويتكفل بأن يأتي به، هذه الكفالة باطلة. ليش؟ لأنه نوع من العدوان، نوع من التعاون على الإثم أو على العدوان، وهذا واضح. وكذلك إذا كان هذا حراما يعني في أمور قشق أو أمور مرتبطة ببيع السلاح أو المخدرات أو ما أشبه، الكفالة رأسا باطلة باعتبار الشرع قال حسب الآية الكريمة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأسس شيء وتدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، يعني هذا بالذات الإداء إلى الحكام، لأنه الحكام بعضهم كانوا ظلمة وفي النهاية كان الإدلاء بهم، وهذا نوع من الكفالة، قد يكون نوع من الكفالة. ومثله أنه نفترض عقد باطل كان في بعض الأحيان شخص يدري. احنا في المحاماة عندنا بحث مع المحامين يسألوني أنه شلون يقول حسب القضية، إذا قضية باطلة وأنت إذا تأخذ من أموال الناس وتدري بها لا تدخل في القضية، أول أدرس القضية شوف هل هذا اللي يجعلك كفيلة وكيلة يصلح وما يصلح. طبعا المحاماة وكالة بس قد يكون كفالة في بعض الأحيان. ولكن السؤال المطروح هنا، لو ثلاثة كانوا أهل الذمة، مسيحي ومسيحي ومسيحي، أحدهما باع للثاني خمر مما يجوز في دينهم وقد أقر الإسلام بذلك إذا لم يتجاهروا ويحرم علينا، فهذا تكفل ولكن أصبح مسلما بعد ما تكفل أسلم. فشلون بعضهم يقولون كفالة باطلة لأنه إذا أصبح مسلما فلا يجوز له أن يتعاون في مسألة الخمر. بعضهم قالوا لا، الكفالة مو باطلة، أولا لأن الكفالة للشخص وليس للخمر، لأنه هو تكفل يجيبه الشخص يجيبه، فإذا ما جابه يعطي فلوس، فلما يجيبه إلى فهو خموع حرام، هو شخص ذمي موجود في البلاد الإسلامية كمواطن عادي. وثانيا إذا افترض ما قدر يجيبه وبدأ يدفع فلوس، هذا يدفع فلوس الخمر لمن يستحلها، الخمر عند صاحب الخمر الذي هو مستحل الخمر باعتبار الذمي، وإن لم يتجاهر الذمي بشرب الخمر فالخمر محترمة عنده فهو يعطي فلوس، ما يعطي خمر يعطي فلوس الخمر يعطي عوضه. وقال بعضهم ولذلك إذا فد واحد مسلم أتلف خمرا لذمي ما تجاوز حده، يعني كان في بيته راح أتلفه عليه أن يدفع ثمنها، لأن هذه الخمرة عنده محترم، عندنا غير محترم بس عنده محترم، وكذلك لحم الخنزير وما أشبه من المحرمات اللي الشرعية. لذلك هنا يقول صاحب القواعد العلامة: لو أسلم الكفيل على الخمر، الكفيل الذي كان كفيلا على الخمر أسلم برئ من الكفالة، هذا قال برئ من الكفالة لأنه الخمر حرام عنده. ولكن بعض الفقهاء الآخرين مثل السيد العاملي في مفتاح الكرامة يقول معناه إذا كان ذميا على ذميا خمر كفله ذمي آخر ثم أسلم الكفيل فإنه يبرأ من الكفالة لامتناع كون المسلم كفيلا بالخمر فتبطل الكفالة ويبقى الحق بين الذميين كما كان. وظاهر التذكرة أنه لا مخالفة فيها أيضا من العامة، ولكن بعض الفقهاء الآخرين مثل السيد العميد وغيره قالوا لا هذا مو باطل، لأنه في النهاية هذا كفالة للشخص وليس كفالة للخمر. يمكن فسيد العميد هكذا يقول: وقد بالغ السيد الفاضل عميد الدين فجوز كفالة المسلم للذمي إذا كان في ذمته خمر أو خنزير لذمي آخر، محتجا بأن الكفالة ليست بالمال بل بالنفس مع ثبوت الحق المكفول لا في ذمة الكفيل، الحق هو ثابت باعتباره ذمي مع ذمي فكافي. فيبدو هناك نوع من الالتباس، يعني الكفالة في موضوع اللي بينه العلامة في القواعد وكذلك بين في التذكرة وكذلك نسب إلى كثير من العلماء هو موضوع اللي يكون خمر حرام، يعني كان مثلا شراء أو بيع الخمر حرام فكفله، يعني كان حراما. وقلنا إذا كان حرام فطبيعي الخمر لا يمكن أن تكون مادة للكفالة، باعتبار الكفالة بحاجة إلى حكم شرعي، والشرع يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هناك مثل آخر جابوا أنه مثلا في المجوس يجوزون العقد على الأخت أو على العمة والخالة وما أشبه يعني على المحارم، فهل يجوز للشخص أن يكون كفيلا في هذه الأمور، يعني على المهر مثلا أو على المجيء بالبنية للولد أو ما أشبه، يعني كفالة يكون محورها هذا العمل أم لا؟ طبعا هذا أيضا نقول بأنه إذا كان جائزا في دينهم وكان الشرع أقرهم وكان كفيلا في أيام كان منهم ثم أسلم، ما معلوم قضية السقوط. ولكن أنا عندي ملاحظة على هذه القضية بالذات لابد أبينها ضمن فد موضوع. من الأحكام الشرعية ما نعرف من الشرع أنه يجب أن يتحقق هذا الحكم بأي شكل، ومن الأحكام الشرعية لا، يختلف حسب المذهب. يعني مثلا فد واحد من دين معين يجوز أن يجيب مخدرات، مخدرات عنده جائز، بس إحنا نعرف المخدرات إذا وصلت في بلدنا هذا البلد راح يفسد، شبابنا راح يفسدون، هذا الدين ما يجوزه، يعني هذا مو بكيفة يجيب مخدرات. وكذلك السلاح، مثلا يجيب سلاح، هو عند السلاح جائز، ولكن عندي حينما يكون السلاح يفسد البلد أنا ما أجوزه. ومن ذلك الظلم، يعني فد واحد بدينه مثلا ذمي بدينه يجوز أن يغسل عارة حسب تعبيرنا في العراق، يقتل وحدة من قريباته بسبب أسباب، إحنا لا، إحنا ما نجوز. وكذلك إحنا ما نجوز، الظلم ما تجزأ، العدالة ما تتجزأ، إحنا لازم نحقق العدالة في أي بلد وبأي طريقة سواء قبل ذاك أو ما قبل. هناك من الأمور الشرعية أمور عامة ما تقبل، يعني في واحد مثلا من دينه يتجسس، يقدر يتجسس، اليهود في كثير من البلاد العالم هذا جزء من واجباتهم أن يتجسسوا للصهيونية العالمية أو لدولة إسرائيل الغاصبة. زين، فهل نحن نجوز لهم يقولوا هذا دينكم فيجوز؟ لا، هذا ما نجوزه لأن هذا يضر بينا. فإذا من الأحكام ما يتجاوز حدود المذهب والدين وما أشبه، وإنما يمس البلاد والعباد، فإحنا ما نجوزه. ومن هذا إحنا بحثنا في موضوع لا ضرر، أنه لا ضرر من الأحكام المترتبة على ضرر، أنه فد واحد عنده بيت، واحد عنده بيت والبيت ماله محاط بجدران، وداخل بيته يسوي فد عمل، بس هذا العمل يضر الجيران أو يضر البلد. داخل بيته هذا الإنسان يزرع حديقته يشبعها ماي، اللي جدران الجيران تتأثر، يقول والله أنا مشبع حديقتي ماي، ما يجوز ذاك لأن هذا يضر الآخرين. في بيته يجيب مثلا ناس يجيبهم اللي يضرون المنطقة، مجيئهم في المنطقة يسبب ضرر بسبب أو بآخر، فما يجوز. يعني إحنا عندنا الملكية والحقوق المرتبطة بالملكية محددة بالنفع العام، محددة بما لا يضر الآخرين، وهذا هو مورد ورود حديث لا ضرر. يعني شنو حديث لا ضرر؟ أنه هذا سمرة ابن جندب كانت له نخلة في بيت أنصاري يومي رايح جاي رايح، قال له خمي لو أخذ النخلة لو بيع إياها أو خلينا إحنا نرتاح وقت اللي تيجي استأذن إحنا أهلنا في البيت. قال له بكيفي. فالنبي قال أعطيك عذق في مقابله عذقا بالجنة. قال له ما أريد، أنا أريد هاي نخلتي. النبي قال اقطعها وارمي بها وجهها فإنه لا ضرر ولا ضرار. يعني هو إذن كان يروح على ملكه عرفان عقلا إلى حق بأن يمر عبر ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه، ولكن إذا كان هذا الحق فيه ضرر على الآخرين هذا الملكية تتحدد. إحنا عموما الملكية نحددها في مقابل الرأسمالية والاشتراكية. الاشتراكية يحذفون الملكية، الرأسمالية يقولون ملكية جائزة بلا حدود. احنا عندنا حدود، انت يجوز لك ان تملك ما لا يضر بالآخرين، ما لا يضر بالبلاد، وفي النهاية ما لا يضر بالاقتصاد وما أشبه. ملكية محددة بقوانين، القوانين ترتبط بمصلحة الأمة، مصلحة المجتمع وما أشبه. وهذا أنا استفيد من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهر.